أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. الكلام فعلا في كتاب الوجيز في أحكام العبادات في سلسلة دروس معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية الدرس 20. موضوع البحث هو في أحكام الصلاة، مسائل أحكام الصلاة. وصل بنا الكلام إلى المسألة 69، حيث قال: يعتبر في مكان المصلي أن يكون مباحا، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط، وإذا كانت الأرض مباحة ولكنها فرشت بفراش مغصوب أو انعكست الحالة لم تجز الصلاة عليها. هذه المسألة تبين قضية، وهي أنه حتى تصح الصلاة لا بد وأن يكون المكان الذي تصلي به مباحا، سواء كان ملكا لك قد اشتريته أو ورثته، أو كان ملكا للغير ولكن الغير أباح لك التصرف في هذا المكان، فإنه في جميع هذه الحالات تصح الصلاة في هكذا أمكنة. أما المكان المغصوب كما هو الحال في قضية البيوت التي غصبت من أهلها في زمن الطاغية صدام لعنة الله عليه، حيث قام بمصادرة بيوت كثير من الناس وتسفيرهم إلى دول أخرى، وقد بيعت هذه البيوت من قبل هذه الحكومة الجائرة. فهكذا أماكن مغصوبة لا تصح الصلاة فيها، فإنه إذا صلي في هكذا أماكن مغصوبة فإن الصلاة تكون باطلة على الأحوط وجوبا. وكذلك بالنسبة إلى الأراضي، عفوا، إلى الفرش التي غصبت من أصحابها، فمثلا لو أن هناك فراشان قد سرق من صاحبه أو صدر نتيجة وجود تلك الحكومة الجائرة، فإنه في هذه الحالة إذا أخذه ذلك الشخص وكان عالما بالغصبية أو كان هو من غصبه، فإنه في هذه الحالة إذا صلى على ذلك الفراش المغصوب فإنه يكون قد صلى على شيء مغصوب، وهذه الصلاة تكون باطلة على الأحوط وجوبا. وإن كانت الأرض التي فرش عليها هذا الفراش كانت مباحة أيضا، نفس الكلام، فإنه ما دام هذا الفراش مغصوبا فإن الصلاة تكون باطلة على الأحوط وجوبا. وكذا لو انعكست القضية، فإنه إذا كانت الأرض مغصوبة وفرشت بفراش غير مغصوب فإنه أيضا تكون الصلاة باطلة، لأنه صلى على أرض مغصوبة وإن كان الفراش الذي فرش عليها غير مغصوب من أموال حلال. هذه المسألة تتحدث عن هذا الأمر. مسألة 70 تتحدث في حكم المغصوب. أي ما كان قد ثبت فيه الخمس فإنه في حكم المغصوب. فيقول في حكم المغصوب ما ثبت فيه الخمس ولم يخرجه صاحبه، فإنه لا يباح له التصرف فيه بالصلاة أو بغيرها قبل إخراج خمسه. أي أنه الأشياء التي يتعلق بها الخمس فإنه لا يجوز التصرف فيها قبل إخراج الخمس، فلو صلى بهذه الأمور التي تعلق بها الخمس فإنه تكون صلاته باطلة على الأحوط وجوبا. فمثلا لو اشترى لباسا من الألبسة وهذا اللباس لم يستعمله حتى دارت عليه السنة، فإنه في هذه الحالة قد تعلق الخمس في هذا اللباس كالبنطلون مثلا، وإذا صلى بذلك اللباس الذي تعلق به الخمس فإنه صلاته تكون باطلة على الأحوط وجوبا وعليه، فلا يجوز له أن يصلي به إلا بعد أن يخرج خمس ذلك الثوب. هذه المسألة 70. مسألة 71 تتحدث عن طهارة مسجد الجبهة أي المساجد، وهي الجبهة مساجد السبعة الجبهة وباطن الكفين وعيني الركبتين وطرفي إبهامي الساقين. هذه المساجد السبعة، هل يشترط في الموضع الذي توضع عليه طهارة ذلك الموضع أم لا؟ هنا يقول السيد تعتبر طهارة مسجد الجبهة في حال السجود، ولا تعتبر طهارة سائر مواضع الصلاة إذا كانت نجاستها لا تسري إلى الجسد أو الملابس. هنا السيد بين يقول الذي يشترط طهارته هو مسجد الجبهة أي المكان الذي توضع عليه الجبهة، هذا المكان لا بد وأن يكون طاهرا ولا يفرق في ذلك في نجاسة هذا المكان وكونها مبطلة للصلاة بين كون ذلك المكان رطبا أو غير رطب. إذن يعتبر في مسجد الجبهة الطهارة، وأما بقية المساجد الأخرى فإنه يعتبر في المكان الذي توضع عليه الطهارة، توضع عليه العفو المساجد السبعة يعتبر فيها الطهارة إذا كانت الأرض التي يوضع عليها أو المكان الذي يوضع عليه هذه المساجد السبعة رطبا، فلا بد وأن يكون ذلك المكان طاهرا، لأنه لوجود هذه الرطوبة فإنها سوف تسري إلى البدن أو إلى الثياب. أما إذا كان غير رطب كان يابسا فإنه لا يشترط فيه الطهارة، حتى وإن كان ذلك المكان غير طاهر ما دام هذا المكان يابسا ليس بنجس فإنه لا يعتبر فيه الطهارة. إذن الطهارة تعتبر في المساجد الأخرى غير الجبهة في حالة كون المكان الذي توضع عليه هذه المساجد رطبا، فإنه في هذه الحالة سوف تسري النجاسة إلى البدن أو إلى الثياب، ونحن اشترطنا سابقا لا بد من طهارة البدن والثياب في حال الصلاة. فلكون هذا المكان رطب وهذه الرطوبة تجعل النجاسة تسري إلى الثياب، لذلك اشترطنا طهارة هذه الأرض التي توضع عليها هذه المساجد، وإلا فإنه لو كانت هذه يابسة فإنه لا يشترط فيها الطهارة، وإنما يشترط الطهارة فقط في مسجد الجبهة، فإنه في مسجد الجبهة لا بد من أن يكون طاهرا ولا يفرق فيه بين أن يكون هذا المكان رطبا أو يابسا. فإنه في كل الحالتين لا بد وأن يكون طاهرا. فإذا كان نجسا حتى وإن كان يابسا فإنه الصلاة لا تكون صحيحة. مسألة 72 يقول: لا يجوز على الأحوض. تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما عند أدائهما الصلاة في مكان واحد، بل يلزم تأخر المرأة عن الرجل بحيث يكون موضع جبهتها في حال السجود محاذيا لموضع ركبتي الرجل في هذه الحال، أو يكون بينهما حائل كالجدار أو مسافة أكثر من 10 أذرع. هنا هذه المسألة تتحدث عن قضية صلاة المرأة بجانب الرجل. يقول السيد: لا يجوز للمرأة أن تصلي محاذية للرجل، فإنه لا بد من أن تتأخر المرأة عن الرجل لا أقله بمقدار يكون في حال السجود موضع سجودها وهو الجبهة محاذي لركبتي الرجل عند السجود، أو تبتعد عنه مسافة 10 أذرع. فإنه في هذه الحالة وإن كانت في نفس الخط لا يضر ذلك بصلاته أو صلاتها. وعليه فلا يجوز للمرأة على الأحوض وجوبا أن تصلي محاذية للرجل أو متقدمة عليه، بل لا بد وأن تكون متأخرة عنه ولو بهذا المقدار أو مبتعدة عنه بمسافة 10 أذرع. مسألة 73 قال: يعتبر في الصلاة ستر العورة وهي في الرجل القضيب والبيضتان والدبر، وفي المرأة جميع بدنها، جميع بدنها عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار حينما تسدله على صدرها ونحرها، وعدا الكفين إلى الزندين والقدمين إلى أول جزء من الساقين. هذه المسألة تتحدث عن المقدار الذي يجب أن يستر في حال الصلاة. نقول المصلي على قسمين، إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. فإن كان المصلي ذكرا فهنا الواجب عليه ستره في حال الصلاة هو القضيب والبيضتان، هذان يجب سترهما، هذا في القبل. وفي الدبر لا بد من ستر فتحة الدبر، أي لا بد من ستر الدبر، دبر الإنسان، فيكفي في ذلك، يكفي في المقدار الواجب في الصلاة أن يصلي بالشورت الداخلي الذي يكون ساترا لما تحته، لا الذي يكون حاكيا لما تحته، أي الذي يبين ما تحته، أي يمكن رؤية الأعضاء، أعضاء الذكرية من خلاله، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يكون ساترا. هذا المقدار الواجب شرعا، فإنه هذا هو المقدار الذي يجب على المكلف أن يأتي به وأن يستره، وما زاد ليس بواجب، ولكن من باب الأخلاق، من باب التأدب، لا بد وأن يلبس الإنسان أفضل الملابس وأن يكون لابسا ملابس تستر جميع بدنه العفو، فإنه إذا كان يريد أن يقابل شخصا مهما كرئيس أو وزير أو عالم أو شريف من أشراف القوم، فهل يستقبل ذلك الشخص بهكذا الملابس بالشورت الداخلي؟ لا يمكن، كل الناس تعيب عليه ذلك، فكيف يستطيع أن يستقبل من هو بيده كل شيء، من هو خالق هذه الأمور، من هو منعم ومتفضل على هذا الإنسان، من هو لا يدانيه في الشرف أحد، بل أنه هو الخالق، هو المدبر، هو الذي يجب أن يراعى أتم الرعاية، ويجب أن يظهر أمامه بأحسن المظاهر، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى صحيح أنه يرضى من الإنسان في حال الصلاة بأن يصلي في هكذا ملابس، أي بالشورت الداخلي الساتر لهاتين العورتين بالنسبة للرجل، ولكن من باب التأدب لا بد أن يلبس ملابس مكتشمة تليق بمن هو واقف بين يديه. وأما بالنسبة إلى المرأة فإنه لا بد أن تستر جميع بدنها ما عدا الكفين إلى الزندين، وما عدا دائرة الوجه التي تظهر، وما عدا الكفين كفي الرجلين إلى طرف الساق، فإنه هذه لا يجب سترها، لا يجب سترها، هذا هو الواجب ستره في حال الصلاة. مسألة 74، قال: إذا علم المصلي وهو في أثناء الصلاة أن عورته لم تستر وجبت المبادرة إلى سترها، وتصح صلاته كما تصح أيضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة. هذه الآن يطرق إلى قضية، وهو أنه لو صلى المصلي وفي أثناء الصلاة تنبه إلى أن الملابس التي تستر العورة فيها خرق، أي أنه ظاهرة تلك العورة من تلك الملابس غير ساترة بالشكل المطلوب، فإنه في هذه الحالة يجب عليه في أثناء الصلاة المبادرة إلى ستر العورة وإتمام الصلاة. وأما إذا تنبه إلى ذلك بعد أن فرغ من صلاته، أي بعد أن فرغ من صلاته وإذا به يتنبه إلى أن الملابس التي يستر بها عورته هذه ليست ساترة بالشكل المطلوب، فإنه هنا في هذه الحالة لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. مسألة 75، يقول: يعتبر في لباس المصلي أمور، أي يشترط في لباس المصلي أمور لا بد من توفرها حتى تصح الصلاة. الشرط الأول الطهارة، كما تقدم في بحث الطهارة أنه لا بد في لباس المصلي أن يكون طاهرا من النجاسات التي ذكرناها سابقا، وهي الدم والبول والغائط وعرق الإبل الجلالة وإلى ما ذلك من النجاسات التي تقدمت. هذا الشرط الأول في لباس المصلي. الشرط الثاني: إباحة ما كان منه ساترا للعورة على الأحوط لزوما، أي أنه يشترط أن يكون اللباس الذي يستر به العورة مباحا غير مغصوب على الأحوط لزوما، فإنه إذا كان مغصوبا فإن الصلاة تكون باطلة على الأحوط لزوما. الشرط الثالث: ألا يكون هذا اللباس من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، كجد الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية، أو الذي مات مثلا حتف أنفه، فإنه في هذه الحالة إذا كان من أجزاء الميتة لا يجوز الصلاة به، سواء كان يكفي لوحده أن يكون ساترا للعورة أم لا، على الأحوط وجوبا، فإنه في كلتا الحالتين لا بد من عدم لبس ذلك اللباس المصنوع من جلد الميتة التي تكون مذبوحة بطريقة غير شرعية أو التي تكون قد ماتت حتف أنفها، فإنه في هذه الحالة لا بد من التجنب عن هكذا ملابس مصنوعة من هذه الجلود. الشرط الرابع أن لا يكون مصنوعا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان طاهرا إذا ذكر، فإنه لا يجوز لبسه في الصلاة. هذا إذا كان مما يكفي لوحده أن يكون ساترا للعورة ولا يعم غيره، الذي لا يكون وحده كافيا لستر العورة كالجورب مثلا والقنسوة، فإن هذا لا يشترط فيه أن يكون من جلد المأكول لحمه، حتى وإن كان من جلد حيوان غير مأكول اللحم وكان مذكى فإنه يجوز لبسه. نعم، الذي يكون كافيا لوحده في ستر العورة هذا لا يجوز لبسه في حال الصلاة، لأنه من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. الأمر الخامس أو الشرط الخامس أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص بالنسبة إلى الرجال، أي الرجل لا بد وأن يكون الملابس التي يصلي بها غير مصنوعة من الحرير الطبيعي، وكذا الحرير الذي يكون غالب على بقية النسيج، فإن بعض الملابس تكون منسوجة من الحرير الخالص وبعض الخيوط التي تكون من غير الحرير، فإنه إذا كان الحرير الخالص أكثر من الخيوط الأخرى فإنه أيضا في هذه الحالة لا يجوز. نعم، لو كان مخلوطا ببعض خيوط الحرير التي لا يعتد بها ففي هذه الحالة يجوز، وعليه فلا يجوز أن يكون اللباس من الحرير الطبيعي الخالص بالنسبة للرجال، أما النساء فلا إشكال في ذلك. الشرط السادس أن لا يكون هذا الأمر الذي لا يكون هذا اللباس من الذهب الخالص أو غير الخالص بالنسبة إلى الرجال، حتى وإن كان غير الخالص، هذا بالنسبة إلى الرجال، فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب في حال الصلاة فضلا عن غير حال الصلاة، فإنه حتى في غير حال الصلاة لا يجوز له أن يلبس الذهب. وكذلك الحرير فإنه أيضا يحرم عليه لبسه، فإن لبس الذهب والحرير الطبيعي لبس الذهب والحرير الطبيعي على الرجال محرم في حال الصلاة، وفي غير حال الصلاة على الأحوط وجوبا، بل الأحوط بل لا بد من ترك التزيين بالذهب مطلقا، أي أنه في حال الصلاة يحرم عليه إنسان لبس الذهب والحرير الخالص، وفي غير حال الصلاة أيضا يحرم، والأحوط وجوبا ترك التزيين بالذهب مطلقا، حتى مثل التزيين به في مقدم الأسنان، فإن بعض الرجال يجعلون مقدم أسنانهم من الذهب، فإنه في هذه الحالة أيضا يحرم فيه على الأحوط وجوبا. هذا بالنسبة إلى شروط لباس المصلي، هذه الأمور التي تعتبر في لباس المصلي. بحث في الأذان والإقامة من أجزاء الصلاة، أي من مقدمات الصلاة العفو، الأذان والإقامة. مسألة 77 يقول: يستحب الأذان قبل الإتيان بالصلوات اليومية، فإنه يستحب للعبد أن يأتي بالأذان والإقامة قبل الإتيان بالصلوات اليومية، فإنه إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر مثلا يستحب له أن يؤذن قبل الصلاة وأن يقيم قبل الصلاة، وبعد ذلك يكبر للصلاة وينوي ويكبر ويأتي بالصلاة. وكيفية الأذان هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي أنه الله أكبر يأتي بها 4 مرات، ثم يتشهد بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يتشهد الشهادة الثانية وهي: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول: حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول: حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول: حي على خير العمل حي على خير العمل، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه هي الأجزاء 18 الواجبة في الأذان، أي أن الأذان حتى يكون صحيحا لا بد وأن يأتي بهذه الأجزاء 18، وهي الله أكبر 4 مرات، والشهادة بوحدانية الله مرتين، والشهادة بالرسالة للرسول مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، وحي على خير العمل مرتين، والله أكبر مرتين، والخاتمة وهي لا إله إلا الله مرتين. والشهادة لعلي بن أبي طالب، وهي يعني بعد أن يأتي بالتشهد للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وأشهد أن علي ولي الله، وأشهد أن علي ولي الله. هذه أيضا من الأمور المكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها، ولكنها ليست جزءا من الأذان. فيستطيع هذا الإنسان المؤمن أن يأتي بهذه الشهادة، وهي بأن علي ولي الله في الأذان، وهذا مستحب ولكنها ليست جزءا من الأذان. وبعد أن يكمل الأذان يستحب له أن يقيم بعد الأذان وقبل الشروع في الصلاة. وكيفية الإقامة وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر، أي مرتين الله أكبر يقول، بخلاف الأذان، فأن الأذان 4 مرات يقول الله أكبر، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، بين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أي يتشهد بالرسالة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، ثم يقول: حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول: حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول: حي على خير العمل حي على خير العمل، ثم يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله 1 مرة. وأيضا يستحب الشهادة لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بالولاية وأمرة المؤمنين، وهذه تكون مكملة للشهادة بالرسالة كما تقدم في الأذان، بأن يقول بعد أن يتشهد بالرسالة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا ولي الله، أو يقول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. هذه هي فصول الأذان والإقامة، وهي مستحبة أي الأذان والإقامة، ولا يشترط الإتيان بها.